بسم الله الرحمن الرحيم.
كنت ليلا يقول أسلم قال خرجت مع عمر يوما في المدينة نعس، فرأى عمر وقد وصل إلى حرة واقه، قال فرأى عمر نارا وحول النار صبية وامرأة، فقال هلم إليه.
فقروا حتى أذلوا المشركين، فإذا نار أضاءت سحرا قال يا أسلم قم ما دارا، علاه ركب يريدنا القرى، فخرجنا وهو كالسهم.
فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، ثم استأذنها وهو أمير المؤمنين فقال لها أأذن يعني أقترب.
ثم حيين فردت واستوت، قال هل أدن؟ فقالت إن أردت فبخير أو دعي القلب الحزين. قال ما بال العيال تصرخ؟ قالت الجوع وإني أنفخ، وهم الصبية أني أطبق، علهم من بعد ذلك.
فقال عمر ما شأن هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت إنهم يتضاغون من شدة الجوع والله بيننا وبين عمر. قال رحمك الله وما أعلم عمر بك. قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فقال الصدق
بين نوح وبكاء وأنين. قال يا أماه من أدرى عمر بك؟ قالت ذك أدهى وأمر، من تولى أمرنا لا يستقر.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بأصحاب لم يحظ بهم نبي قط، ولا زلت مكررا أن الأرض لو نطقت لقالت أنها مدحاها الله وطحاها وبراها ومهدها وسواها، لم تر جيلا مثل جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد أصغى لها من غير ضيق، وهو بالإصغاء للشكوى خليق، فمضى بذلك الشيخ الشفيع.
إنه رجل يعرفه المسلم والكافر، ويعرفه الكتابي الذمي كما يعرفه الملحد، له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ثم قال احمل علي، قلت وي بل أنا أحمل، قال احمل علي، قلت عفوا، قال هل منكم فتي يحمل الأوزار عني يا أخي، يوم يؤتى لرب العالمين.
ثم قال لأسلم احمل عليه يعني ارفع عليه، فقال أسلم أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال لا أم لك، هل أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ فحمل عمر ما حمل، ثم وصل إلى هذه المرأة فلما رأته استبشرت خيرا.
وأتيناهم وهم في الانتظار، ولفرط الجوع بين الجنب نار، في استعار ما لهم منها قرار، فرأونا.
فما هو إلا أن كبر يعني تكبيرة الإحرام، فسمعته يعني سمعت عمر يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب. الكلب هو فيروز، وهو أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة هذا له مقام في إيران، اسم مقام بابا شجاع الدين، ويحتفلون كل عام بمولده، وله هناك ضريح كبير يزوره الشيعة.
قال قومي هيئي هذا الطعام معنا، إن اليتامى لتنام بالطواغ.
فما بالك بقوم يقولون عن عمر أنه الطاغوت، وعن أبي بكر أنه الجد، وأن أبا بكر لم يسلم يوما من الأيام، وكان واضعا صنما تحت ثيابه يسجد له إذا سجد.
تلفح اللحية منه بالسحر وهو مهتم.
هذا كلام لا يطيقه قلب مسلم قط، فكيف تمتد الأيادي لمصافحة هؤلاء؟ بل كيف ترفع صورة حسن نصر الله هذا الأبقاء الكذاب التاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا رحم الله فيه مغرز إبرة.
أنت أولى من أمير المؤمنين قال أن يرحمك الله.
قال لها فيه دار الإمارة غدا يعني إلى الخليفة وتكلمي خيرا عند عمر وستجدين من هناك إن شاء الله رب العالمين.
قاعدا في المنزل وعلي الجد فيما تطلبين فتنحى عنهم مستترا.
ثم قال عمر بن الخطاب له لقد حدثت أنك تطلع رحم تدور بالرياح. فقال له العبد والله لأصنعن لك رحم يتحدث به الناس. فقال عمر أوعدني العبد أو توعدني العبد.
قارص الجوع بل استعبرهم ولذا أحببت أن أبصرهم في سرور.
فقال عمر أنا أفسرها لكم يقتلني رجل من العجم ويطعنني طعنة أو طعنتين.
والآن مع المحاضرة.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الإسلام لم يكن يوما من الأيام مجرد فكرة أو ثقافة أو حضارة هبطت من السماء فحطت على الأرض بغير استئذان. وإنما الإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضى لعباده المؤمنين فهو رسالة سماوية ومنحة إلهية وهي شريعة محكمة وهي شريعة مكتملة ونعمة تامة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين. إذ قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد غير الإسلام وجه العالم. وحتى تعلم مقدار التغيير الذي أحدثه الإسلام في هذا العالم فلا بد من الرجوع إلى بدايات الإسلام حين نزل جبريل عليه السلام بأول آي القرآن في غار حراء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أردفها بالمدثر قم فأنذر فقام صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وسراجا منيرا وهاديا وبشيرا ونذيرا. فإذا به صلى الله عليه وسلم أول ما بعث في بيئة صحراوية لا تعرف شيئا عن الحضارة. هذه البيئة لا تعترف إلا بالقساوة والبداوة والجفاء. هذه البيئة الصحراوية كانت تحكمها الأعراف الجاهلية بل قل كان يحكمها قانون الغاب بجاهلية عاتية مكتسحة عنيفة ضربت بأطنابها وبأوتادها إلى الأرض. فإذا به صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الرسالة ليبشر بها عليه الصلاة والسلام وليهدي بها الرقاب مستنقذا إياها من النار. فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث في الأميين رسولا يحول الأميين إلى قادة إلى الأمم ويحول الأميين إلى أساتذة لهذا العالم ملكوا نواصي الحضارة والثقافة بل كان المسلمون ينظرون إلى حضارة الإغريق وإلى حضارة الرومان على أنها مجرد كراسات للطلبة ينظر فيها الأستاذ، كانوا ينظرون إلى حضارة الفرد وإلى حكمة أهل الهند وإلى صنعة أهل الصين نظرة الواقف على قمة الجبل إلى الواقف القابع في قاع الجبل. فصاغ النبي صلى الله عليه وسلم النفوس من جديد وعاد صياغة القلوب والأرواح، فإذا به ينتج جيلا هو الأثنى والأرقى بين أجيال العالم كله، عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثله. ولذا كان مشايخنا ولا يزالون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بأصحاب لم يحظ بهم نبي قط. ولا زلت مكررا أن الأرض لو نطقت لقالت أنها مزدحاها الله وصحاها وبراها ومهدها وسواها، لم تر جيلا مثل جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولئك الذين كانوا كفارا يعبدون الأصنام، ومن بعد صاروا سادة يقودون الأمم، ومن بعد صاروا أئمة للطاعة وأئمة للدين وأئمة يهدون بالحق في الدنيا وأئمة وملوكا في الجنة يوم القيامة إن شاء الله. عدلهم الله عز وجل في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين، هكذا أعلنها سبحانه وتعالى. وإذا به عز وجل يعدل المهاجرين فقال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. قال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فهذا تعديل الله عز وجل لهؤلاء الصحابة، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يجرح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بالإسناد إلى عبد الله بن مسعود مرة، وفي التارة الأخرى أسندوه إلى عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خير القرون قرني، وقال صلى الله عليه وسلم أو قال: خير أمتي قرني، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعديل الله عز وجل وتفضيله لهم، وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله لهم على بقية أجيال هذه الأمة. واليوم بين أيدينا من هؤلاء الصحابة رجل لا كالرجال، هذه الشخصية التي بين أيدينا أعيت الناس بحثا وراءها، فإن شئت كتبت عنها موسوعة من الموسوعات، لأنها شخصية ولدت في الإسلام. لا أقصد ولادة الحمل، ولكن أقصد ولادة الشخصية العبقرية التي استطاعت أن تحير العالم كله بذكائها وأن تبهر العالم كله بعبقريتها. إنه رجل يعرفه المسلم والكافر، ويعرفه الكتابي الذمي كما يعرفه الملحد، له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولا يغرنك طيف خيالك الآن أنني سأتحدث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه حديثا مفصلا، فهذه ليست من عادتي وليس من دأبي ولا من بيدني أن أفرد الخطبة كثيرا لشخصية من الشخصيات قتلها الخطباء على المنابر بحثا. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه ساحل لا بحر له، لا تستطيع أن تقف إلا مع صفة من صفاته في خطبة من الخطب. ولديك من الآثار والأحاديث والقصص والروايات ما يعجز الطرس عن الامتلاء به وما يعجز القلم عن تفسيره، ولكني سأقف مع لحظة هي الآخرة في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، معرجا على بعض القصص في حياة عمر. وهذه القصة وهذه الحادثة التي اخترتها رواها أمير المؤمنين في الحديث، وهو الإمام البخاري رحمه الله الذي امتلأ صحيحه بالجواهر. فصحيح البخاري، وما أدراك ما صحيح البخاري، مليء مشحون بالهدايات وكنز فيه ما فيه من صحيح الروايات يرفعه إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضوان الله عليهم أو إلى التابعين كما في هذا الحديث. وأسأل الله عز وجل وأنا على سدتها أن تأتي بيضاء نقية صنعة من طب لمن أحب، وأن يجعلها تبارك وتعالى قليلة المباني كثيرة المعاني، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحديث رواه البخاري عليه رحمة الله في كتاب فضائل الصحابة، وبالتحديد قبل أن يتحدث عن اختيار عثمان رضي الله عنه وأرضاه في باب فيه قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال يعني عمرو بن ميمون: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. الحديث حديث طويل، وهو حديث وقع في صحيح البخاري في 3 صفحات أو 4.5 صفحات، ولذلك سأقسم الحديث إلى فقرات وإلى ما يستفاد منه. لكن كعادتنا، ولأن البخاري عليه رحمة الله يهاجم هجوما شديدا في هذه الأيام، وكأن البخاري هو سبب المصائب، كأنه سبب المجاعة في الصومال، وكأنه سبب اجتماع دول حوض النيل على مصر، وكأنه أيضا سبب ما يحدث في العراق وما يحدث في أفغانستان، وترك الناس مشاغل الأمة وانشغلوا بالطعن في أصل الأصول من بعد كتاب الله عز وجل، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكال الاتهامات للبخاري عليه رحمة الله. يقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هذا اسمه أبو سلمة التبوذكي، وهذه هامة أن تعرف من هم مشايخ البخاري. كان البخاري عليه رحمة الله له طبقة من المشايخ هي أكابر مشايخه، ومنهم موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي هذا. قال يحيى بن معين، وكان يحيى بن معين بعضا للرواه، كانوا إذا رأوه أجادوا وأحسنوا، وهو إمام الجرح والتعديل، كان يقول: ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي. ولتعلم من هو يحيى بن معين أذكر لك هذه القصة التي ذكرها الإمام الخطيب في الرحلة في طلب الحديث، وذكرها ابن حجر في تقريب التهذيب، أن الفضل بن دكين، والفضل بن دكين شيخ من أكابر شيوخ البخاري، كنيته أبو نعيم. أبو نعيم هذا كان رجلا ثبتا ثقة، وكان يحضر عنده الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك يحضر معه يحيى بن معين. أما يحيى بن معين وأما أحمد فقد أجلهما أبو نعيم، فكان يجلسهما على الدكة التي يجلس عليها وعلى الكرسي الذي يجلس عليه، هذا عن يمينه وهذا عن شماله. فأراد يحيى بن معين أن يختبر الفضل بن دكين، فإذا به يكتب 10 أحاديث، يعني 30 حديثا، وفي كل هذه 10 يكتب حديثا ليس من رواية أبي نعيم ليرى هل سيستطيع أن يميزه أم لا. فقال الإمام أحمد: يا يحيى لا تفعل، الرجل ثبت. قال: لا والله لأجربن. قال فأعطى هذه الورقة لرجل آخر واسمه أحمد بن منصور الرمادي، ومات أحمد بن منصور هذا عن سن 38، وكان ثبتا ثقة عليه رحمة الله. فأخذ الورقة فأعطاها لأبي نعيم. أبو نعيم الفضل بن ذكين يراجع الأحاديث، وكلما وصل إلى الحديث 11 من كل 10 من 30 التي أعطاها له يحيى بن معين يقول: اضرب على هذا الحديث، هذا الحديث ليس لي. ثم لما انتهى قلب بعينيه في الحاضرين وقال: أما هذا، يعني على أحمد بن منصور الرمادي، فإنه لا يجرؤ على اختباري، وأما أحمد بن حنبل وكان ذراع أحمد في يده، وأما هذا فإنه أورع من أن يفعل هذا. ثم نظر إلى يحيى بن معين وقال: هذا من فعلك. ثم رفسه من على الدكة والتكأة فوقع يحيى بن معين. فقال يحيى بن معين: والله لرفسته هذه أحب إلي من سفرتي إليه، يعني ما تكبدته من عناء السفر هذه الرفسة أحب إلي، لأني تبينت أنه ثقة. فإذا كان يحيى بن معين يختبر الرواة ويقف عند أبي سلمة التبوذكي ساكتا. الرجل الثاني في الرواية هو أبو عوانة، واسمه أبو عوانة الواسطي، هذه كنيته. أما اسمه فهو وضاح اليشكري. كان وضاح هذا أو أبو عوانة عبدا مملوكا، ثم إن سيده وهو يزيد بن عطاء اليشكري خيره بين أن يعتقه وبين أن يكتب الحديث، فاختار أن يكتب الحديث على الحرية. فراح يكتب الحديث، فلما كان يكتب الحديث قال له سيده: وعليك بتجارتي. اختار الحديث على الحرية، والحرية هي أثمن ما يريده الإنسان، لأن العبودية لها أحكام، لا يستطيع العبد أن يتزوج إلا بإذن سيده وإلا عاهر، لا يستطيع أن يحج أو يسافر إلا بإذن سيده، لا جمعة له إلا بإذن سيده، ولو أبق يعني هرب من سيده، فلا صلاة ولا زكاة ولا نسك يتقبل منه أبدا. فإذا به يكتب الحديث، فكان ما كان أن سائلا أتى إليه وقال له: أعطني درهمين ثم لك الأجر عند الله وآتيك غدا. فأعطاه الدرهمين، فأخذ السائل الدرهمين ثم طاف على وجهاء وعيون البصرة والكوفة، يعني المكان الذي فيه وضاح هذا، فقال لهم: إن يزيد بن عطاء قد أعتق وضاح، يعني أبا عوانة، وهو لم يعتق. وفي الصباح جاءوا يهنئون وضاحا بالحرية ويهنئون الرجل أيضا أنه أعتق، فاستكبر الرجل أن يرجع فأعتق وضاح، فأتاه كتابة الحديث والعتق والحرية، لأنه فضل الآخرة على الدنيا، ولأنه لم يكن دنيئا في طلب الدنيا. وحسين هو حسين بن عبد الرحمن، ويبقى التابعي الذي روى الحديث وهو عمرو بن ميمون، وعمر بن ميمون هذا هو عمر بن ميمون الأودي، وهو رجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، ولذلك يقال هو تابعي مخضرم، والمخضرم هو الذي قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل روى حديثا في البخاري فيه قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها القردة فرجموها حتى ماتت. في رواية أطول لغير البخاري أنه قال: كنت في الجاهلية قد رأيت قردا عجوزا قد أتى بقردة فنامت، أو نام هو على يديها، فلما نام على يديها قال: فرأيتها تسحب يديها من تحت رأسه، ثم أتى قرد آخر فزنى بها، قال: فلما أرادت أن تعود وأن تضع يدها تحت القرد إذا به يقوم فاشتم رائحتها وراح يطيح وراح يقفز. قال: فاجتمعت القردة عليها وجاءوا بالقرد الذي زنى بها، والله لقد رأيتهم يرجمونها، فكنت مع من رجموها من القردة فماتت من الرجم. وهذا فيه إثباته أن الرجم وأن الحدود لا تخلو منها الأرض أبدا. بعض الطاعنين من الحمقى والمغفلين طعنوا في هذا الحديث، وهم المطعون في عقولهم والمطعون في عدالتهم، لأن بني إسرائيل قد مسخوا إلى قردة وخنازير، وقد يتصور بعض الجن في شكلهم، والقرد هو أقرب الحيوانات شبها بالإنسان، وفيه تقليد، وفيه أيضا أنه يحب أن يتشبه بالإنسان، وفيه أيضا نوع من الاحتشام. بل أقول لك هذه القصة التي نقلها أبو عبيدة في غريب الحديث، قال: إن حصانا فرس أرادوه أن ينزو على أمه، يعني على الفرس التي أنجبته، فرفض، فرس رفض تماما. قال: فغطوا أمه بغطاء، ثم جاءوا بهذا الفرس الذكر فندى عليها، يعني وقع عليها كما يقع الذكر على الأنثى، فلما رفعوا الغطاء من عليها إذا بهذا الفرس يقفز، ثم أمسك ذكره بأسنانه فقطعه. فالله عز وجل جبل الحيوانات على عدم الزنا، فما بالك بالحمر من البشر الذين يزنون، ممن لا يعرفون دينا ولا إلا ولا ذمة، عياذا بالله والعياذ. أما الآن فعمرو بن ميمون يقول: رأيت عمر، يعني رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لابد أن أقف هنا لأقول: هذا الحديث ليس فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، وهذا يعرف باسم الحديث الموقوف، يعني الذي قاله الصحابي. فمن هو الصحابي؟ إنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو طرفة عين ومات على الإسلام، حتى ولو ارتد وعاد إلى الإسلام مرة أخرى. أما التابعي فهو الذي رأى الصحابي أو لقيه، لأن بعض الناس كانوا عميانا، مثل قتادة الذي كان أعمى ولقي أنس بن مالك وراى عنه. فالتابعي هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام حتى ولو ارتد، ولكن الشرط أن يموت على الإسلام، يعني يرجع للإسلام مرة ثانية ثم يموت. أما حديث الصحابي فاسمه الموقوف، وأما حديث التابعي فاسمه المقطوع. عمرو بن ميمون هذا يقول: رأيت عمر. الرجل قال كما في طبقات ابن سعد وعند غيره: رأيت معاذ بن جبل، وله صوت أجش، وله هيئة حسنة. قال: فأعجبني، فلازمته حتى دفنته بيدي. وطبعا معروف أن سيدنا معاذ بن جبل توفي في عام 18 للهجرة في طاعون عموات، ثم بعده لزم صحابة آخرين وممن لزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يموت بأربع، أو قبل أن يصاب بأربع. عمر أسلم في العام الثالث، أو أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن 23 سنة، ومات في العام 23 للهجرة، أي أن حياته في الإسلام كانت 36 سنة كاملة، قضى منها 13 سنة وهو خليفة على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن مناقبه في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، يعني جبل أحد، هو وعمر ومعه أبو بكر وعثمان، فرجف الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان عمر وعثمان. ومن حديث أبي موسى الأشعري أنه أثبت عمر في العشرة المبشرين بالجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري وغيره قد دخل الجنة وهو نائم، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فوجد فيها جارية تغتسل عند قصر، قال: فأردت أن أدخل هذا القصر، فسألت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. قال: فذكرت غيرة عمر، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار. ومن حديث سعد بن وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق إلا سلك فجا غير فجك، يعني سلك طريقا غير طريقك يا عمر، لأن الشيطان كان يخاف من عمر وكان يهاب عمر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإياكم في أمتي فعمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رأى في منامه كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، يعني كل واحد يلبس قميص، فمنهم من بلغ قميصه الثدي يعني إلى ثدييه، قال ومنهم من يبلغ ثوبه دون ذلك، ورأيت عمر قد جتر ثوبا يعني يجرجر ثوبه في الأرض. قالوا فما أولته يا رسول الله، يعني كيف فسرته؟ فقال صلى الله عليه وسلم الدين. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم رأى عمر يشرب فضلته يعني بقيته، فأولها العلم، فعمر رضي الله عنه وارضاه جمع بين العلم والدين. ويبقى الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن الفضل بن العباس وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ثم يأتي الحديث الذي رواه ابن ماجه ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر لما رآه يلبس ثوبا أبيض جديدا قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهنا مكمن العقدة، وهنا بيت القصيد، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يطلب الشهادة. في صحيح البخاري أن عمر قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وعند مالك رواية مطولة فيها أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون واجعل موتي في بلد نبيك وارزقني الشهادة في سبيلك. فقيل وكيف يرزقك الله الشهادة في المدينة، لأن المدينة بلد حرام لا تسفك فيها الدماء. قال يأتيني بها الله عز وجل إن شاء. وهنا نرى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سوف يموت شهيدا كما سيأتي. عمرو بن ميمون يبدأ القصة أن عمر قد لقي حذيفة بن اليمان ولقي عثمان بن حنيف وهما من الصحابة، وكان عمر قد عينهما على أرض السواد. السواد هذه أرض بالكوفة يكثر بها الزرع والنخل والماء، والعرب سمتها سوادا لأنهم رأوا النخل والماء من بعيد فقالوا نرى سوادا، فوضع الخراج عليها، يعني أبقى هذه الأرض في أيدي أصحابها على شرط أن يؤدوا الخراج والجزية للمسلمين. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل حذيفة ويسأل أيضا عثمان بن حنيف هل حملتما الأرض أكثر مما تطيق، لأنه يخاف من الظلم ويخشى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد ظلم أحدا من الناس. ولأنك مسلم تعلم عمر تمام العلم، فإن الناس إذا تكلموا عن عمر لم يقولوا عمر العادل وإنما قالوا عدل عمر، كأن من ماذا عدل عمر عن غيره، وكأنما عمر سيد العادلين من بعد النبيين والمرسلين ومن بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر إذا عين واليا من ولاته على بلدة فإنه كان يأخذ العهد عليه ألا يأكل مرققا وألا يلبس جديدا وألا يركب البرذون يعني الحصان الإفرنجي، إنما يركب الخيل المضمرة العربية. فإذا فعل شيئا من هذا عاقبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإليك هذا البيان الذي تعلمه وتحفظه، ولكن دعونا نعرج على مشهد من مشاهد عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول أسلا وهو اسم لمولى عمر، كان له مولى يعني عبد أعتقه فتولاه، قال خرجت مع عمر يوما في المدينة نعس يعني نبحث عن أخبار في المدينة، قال فرأى عمر وقد وصل إلى حرة واقم، قال فرأى عمر نارا وحول النار صبية وامرأة، فقال هلم إليهم، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ثم استأذنها وهو أمير المؤمنين فقال لها أأدن يعني أقترب، قالت أدن بخير أو دع، يعني إما أن تأتي بخير وإلا اذهب من حيث أتيت. فقال ما لي أرى هؤلاء الصبية يتضاغون يعني يصرخون من شدة الجوع والمرأة لا تعلم، وقد أوقدت نارا وفوق النار وضعت ماء وفي الماء وضعت حجارة تقلبها. فقال عمر: ما شأن هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: إنهم يتضاغون من شدة الجوع والله بيننا وبين عمر. قال: رحمك الله، وما أعلم عمر بك. قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فقال: صدقت. فنظر عمر إلى النار وكأنه تذكر نار الآخرة، فأخذ غلامه أسلا، ورحم الله أبا حفص الفاروق عمر إلى بيت المال، وهناك أخرج كبة شحم، يعني قطعة كأنها من سمن أو من زيت، وأخرج أيضا عسلا من دقيق، شوال دقيق، ثم قال لأسلم: احمل عليه، يعني ارفع عليه. فقال أسلم: أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا أم لك، هل أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ فحمل عمر ما حمل، ثم وصل إلى هذه المرأة، فلما رأته استبشرت خيرا، فقال عمر: ذري علي، يعني صبي علي الدقيق، وأنا أحر لك، يعني أصنع لك الحريرة، وهي حلاوة الدقيق، وهي أفخر الطعام يومئذ. فراحت تذر وعمر يحر. قال أسلم: لقد كان عمر كثيف اللحية، والله لقد رأيت الدخان يخرج من بين شعرات لحية عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم إذا بعمر يقول: ايتيني بطبق. فأتت بطبق، ثم بدأ يضع هذه الحريرة في الطبق للأطفال، وهو يبرد لهم، وهو يطعمهم بنفسه. ثم مضى عمر، ولكنه لم ينطرف لأنه وقف قليلا، فقال له أسلم: يا أمير المؤمنين، لما وقف؟ قال: والله لقد بكوا بسببي، فلم أشأ أن أنام حتى رأيتهم يضحكون. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للمرأة وهي تقول له: والله لقد كنت أولى بهذا من أمير المؤمنين، وهي لا تعرفه. قال لها: إيت دار الإمارة غدا، يعني إلى الخليفة، وتكلمي خيرا عند عمر، وستجدينني هناك إن شاء الله رب العالمين. ويدور عمر في طرقات المدينة في يوما من الأيام، فإذا به رضي الله عنه أرضاه يجد امرأة على وشك الوضع، ومعها زوجها أعرابي من الأعراب، وقد ضربوا خيمة. فذهب إلى أم كلثوم بنت علي وهي زوجه، فقال: هل لك من الأجر، أو هل لك في الأجر؟ قالت: بلى. فخرجت معه وقد جاءت بأشياء الولادة، وهو يحمل الدقيق ويحمل الشحم على يديه. ثم دخل على الأعرابي، والأعرابي لا يعرفه. ثم إنها دخلت فولدت المرأة وخرجت، وعمر قد صنع الطعام للأعرابي. فقالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بالولد. فوجم الرجل وهو يكلم عمر رضي الله عنه أرضاه الذي طالما سمع عنه، فقال عمر: لا حرج عليك، قل، فإنك من أول النهار في تعب وفي كد وفي جد وفي اجتهاد. أما عمر ففي عام الرمادة رضي الله عنه أرضاه اسود وجهه، وكان رجلا أعرابيا أبيض، لأنه حرم على نفسه أن يأكل زيتا أو سمنا أو شيئا فيه إدام حتى يأكل المسلمون. ولما اشترى ولد من أولاده بطيخة بكف لون من التمر أخذها منه وقسمها على المسلمين، ولما جاءت امرأته ببعض السمن في عام الرمادة قال: هذا حرام على عمر أن يذوقه حتى يأكله المسلمون. وإن شئنا تحدثنا عن عمر كثيرا وكثيرا في مسألة العدل، ولكن لك أن تعلم أن عمر يوما من الأيام قال: لو أن جديا جد لو أن جديا عثر بطف العراق لسئل عنه عمر: لما لم تسوي له الطريق؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن المرأة لا يفخر أن يكون جديا في عهد عمر، يخشى أن يسأل عنه أمام الله، ولا أن يكون إنسانا كامل الحرية في مجتمعات لا تعرف للإنسان قدره، ولا تعرف للمسلم كرامته، ولا تعرف للمسلم حرمته، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال عمر: لئن سلمني الله، وكأنه كان يشعر رضي الله عنه وأرضاه بما يكون من أمر نفسه، قال: لئن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق يحتجن إلى أحد بعدي. هذه مصيبة بكل المقاييس، أن المرأة زوجها يموت لأنها تذل من بعد عز، وتصبح غير مذكورة بين الناس، لأنها بالزوج صارت شيئا مذكورا، وبغير الزوج صارت نسيا منسيا. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما أراد أن يتحدث تحدث عن الأرانب، لأنه لا سن محدودة كي تترمل المرأة، والمرأة المترملة في نظر المجتمعات هي فائض من النساء. فماذا يفعل الفائض من النساء؟ هل يزنين أم يتزوجهن الرجال أم يكون الرجل شريكا لرجل آخر فيها؟ هذه الحلول الثلاثة التي يعرضها العقلاء بالنسبة للمرأة، ويبقى الحل الرابع أن تعيش المرأة راهبة لتقتل شهوتها، وبعد ذلك يباد الجنس البشري كله. اختار الإسلام التعدد، واختار الإسلام أن يتزوج الرجل بأربعة من النساء، لا لشيء إلا لحفظ الأنساب وإلا لحفظ ماء الوجوه. لو أنك رأيت امرأة من وجهاء الناس ومن أحسن العوائل ومن أحسن الأنساب قد ترملت، هل قدر الله لها أن تصير رجلا بعد أن كانت امرأة؟ أم قدر الله عز وجل لها أن تعيش طيلة الحياة تبكي زوجها؟ إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متكافلا يحوط بعضه البعض بالعناية، بحيث لا يبقى أي مدخل للشيطان بينهم. فكان عمر يريد أن يقيم ما يعرف الآن باسم المعاش، ولكن قدر الله عز وجل لعمر ألا يعيش بعد ذلك. قال: فما هي إلا ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام. ثم أتت الرابعة حتى أصيب، يعني أصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. قال: فوالله إني لقائم ما بيني وبينه إلا ابن عباس. وكان عمر يقدم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه ويسأله ويستشيره، ولكن السؤال: لماذا لم يتقدم عمرو بن ميمون إلى الصف الأول؟ أولا لأنه يعلم أن من هو أعلم منه من الصحابة إنما هو أحق بهذا الصف، هذه واحدة. أما الثانية فإنه كان يهاب عمر هيبة شديدة، فلم يكن بينه وبين عمر إلا ابن عباس. قال: وكان إذا مر بين الصفين، يعني سيدنا عمر كان إذا مر بين الصفوف، قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. أقف مع هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وكذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول سد الفرج، وكان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام، يعني أصحاب العقول، وإياكم وهيشات الأسواق. فإذا هذه نستفيد منها أن إتمام الصفوف إنما هو من إتمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، فيجب على الإمام ألا يدخل إلى الصلاة إلا إذا سوى بين الصفوف. وتسوية الصفوف أن يكون المنكب في المنكب، الكتف في الكتف، وأن تكون الأصابع ملتصقة بالأصابع دون أن تكون هناك فرجة للشيطان. وعلى المسلمين أن يفهموا أن الصف الأول إنما الأحق به دائما هم أولو العلم، لا كبار السن فحسب. كبار السن على العين والرأس، كبار السن هم الذين علمونا، أهلا ومرحبا بهم، نحمل نعالهم فوق رؤوسنا، بل نقبل الأرض الذي نقبل التراب الذي يمشون عليه. ولكن عند الأحكام الشرعية لا يتقدم إلا من قدمه الله، ويتأخر من أخره الله عز وجل. الصفوف الأولى إنما هي دائما للحفظة وللعلماء وللقراء. فإن قلت لماذا؟ ربما الإمام أخطأ فنحتاج إلى من يصحح له، ربما الإمام نسي فنحتاج إلى من يصحح له، ربما الإمام أحدث وهو يصلي فيحتاج إلى أحد يكمل الصلاة، فلن يكمل الصلاة ساعة إذ إلا الفقيه وإلا الذي يعلم أمور دينه. ولذلك كان واجبا أن يقف العلماء والفقهاء وأولو العلم في الصفوف الأولى دائما. أما الذين يتهربون من الصف الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ولذلك كان من دأب السلف أنهم يحرصون على الصلاة في الصف الأول. يقول سعيد بن المسيب: ما فاتتني التكبيرة الأولى وراء الإمام منذ كذا وكذا، يعني منذ 40 سنة. والأعمش نفس القصة، ومطرف قال: والله منذ 40 سنة لم أرى قفا مصلٍ، يعني كان يصلي في الصف الأول. الأكبر، وكان يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، وكذلك كان يدرك النداء في المسجد، فلا يتخلف عن صلاة قط إلا لعذر من الأعذار الشديدة. وهكذا تكون المسألة، أن تسوى الصفوف بحيث لا يكون هناك فرجة للشيطان، ولا يكون هناك اعوجاج، ولا يكون هناك طفل صغير، لأن الصفوف في الإسلام الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك يأتي دور النساء. إن لم يكن هناك حائل من الحوائل أو ساتر من السواتر أو دور علوي تصلي فيه النساء. ثم إن عمر رضي الله عنه أرضاه كان إذا صلى الفجر ربما قرأ بسورة يوسف أو النحل في الركعة الأولى. كان عمر هو أول من أطال القراءة في صلاة الصبح مستندا إلى أمرين. الأمر الأول هو قول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية يحتج بها السادة المقرئون، وبالطبع هم ليسوا مقرؤون، هم قراء. السادة القراء الذين يجهلون أبسط أمور الدين، اللي هم يعني يقرؤون في المآتم. والله جلست مع واحد منهم ذات مرة وقلت له: يعني أنت شيخ تحفظ القرآن والناس تقدمك وجيبك في آخر نهار يمتلئ بالأموال، يعني عد لي أركان الوضوء. والله ما استطاع، والله ما استطاع أن يعد أركان الوضوء، لأنه أجهل بدينه من أي أحد، ما يحفظ إلا القرآن ليتاجر به. فيحتجون علينا بقول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تقرأ قرآن قبل صلاة الفجر. إن الله تبارك وتعالى لما قال وقرآن الفجر رمز إلى طيلة القراءة أو إلى طول القراءة في صلاة الفجر، بمعنى أن الصلاة التي يستحب فيها التطويل في القراءة صلاة الجمعة وصلاة الفجر، بينما صلاة المغرب والعشاء تقصر فيهما التلاوة وتقصر فيهما القراءة. وهذا يسلمك إلى الأمر الثاني، ألا وهو أن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يطيل لأن الناس كانوا نائمين، ومنهم من كان يقيم الليل، ومنهم أيضا من كان بعيدا عن المدينة، فكان يقرأ بهذه الكيفية: يقرأ سورة الأنعام مرة، يقرأ سورة يوسف مرة، يقرأ سورة النحل مرة. ولا يفهم أحد أننا ندعو إلى إطالة الصلاة بهذا الشكل، فإن ما استقر عليه التشريع هو مراعاة حال المأمومين، بمعنى أن أنس بن مالك كما في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصافات. وسورة الصافات سورة طويلة، فكيف يأمرهم بالتخفيف وهو يصلي بسورة الصافات؟ جمع العلماء بين الأمرين فقالوا: إنما كان صلى الله عليه وسلم يطيل إذا وجد من وراءه يتحمل الإطالة، وكان يقصر إذا وجد من وراءه لا يتحمل الإطالة. وهكذا على الإمام أن يراعي الجمهور، خاصة أن المساجد ليست حكرا على روادها، وإنما أبواب المساجد مفتوحة، من شاء ليدخل ليصلي دخل، فلا نقول له هذه عادة المسجد، ولا نقول له تعودنا على ذلك ولا كذا ولا كذا. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالتخفيف في الصلاة، بمعنى أنه قال: أين أنت من والشمس وضحاها، أو سبح اسم ربك الأعلى، أو والليل إذا يغشى. أما ما دون ذلك فهذا إخلال بالصلاة، فيجب على الإنسان أن يراعي أحوال المأمومين. قال: حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، يعني تكبيرة الإحرام. فسمعته، يعني سمعت عمر يقول: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. الكلب هو فيروز، وهو أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة هذا له مقام في إيران اسمه مقام بابا شجاع الدين، ويحتفلون كل عام بمولده، وله هناك ضريح كبير يزوره الشيعة. وحينما تحدثت مع بعض الحمقى قالوا: هذا تشابه أسماء. طب تشابه أسماء من القاتل، تشابه أسماء في القتيل، تشابه أسماء في السنة التي قتل فيها، تشابه أسماء في التاريخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كان أبو لؤلؤة تشابه اسمه مع أبي لؤلؤة المجوسي، ففعلا أبو لؤلؤة المتشابه اسمه مع أبي لؤلؤة المجوسي قتل شبيها اسمه عمر بن الخطاب، وفي سنة 23 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه والله إحدى الكبر، أن تدافع عن فرقة من المبتدعة لمجرد أن بينك وبينهم مصلحة، سواء كانت مصلحة سياسية أو مصلحة انتخابية أو مصلحة اجتماعية. هؤلاء من القوم الذين أمرنا أن نبغضهم، وأمرنا أن نكفرهم إذا كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقوم يقولون عن عمر أنه الطاغوت، وعن أبي بكر أنه الجد، وأن أبا بكر لم يسلم يوما من الأيام، وكان واضعا صنما تحت ثيابه يسجد له إذا سجد، وأن عمر رضي الله عنه أرضاه كان به داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. هذا كلام لا يطيقه قلب مسلم قط، فكيف تمتد الأيادي بمصافحة هؤلاء؟ بل كيف ترفع صورة حسن نصر الله هذا الأشخاص الكذاب الساب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، لمجرد أن الإعلام صوره أنه صلاح الدين أو أنه واحد من الناس الذين يقاتلون إسرائيل. فنزويلا كثرة إسرائيل، الأرجنتين كثرة إسرائيل، هل نحبهم ونعلق صورهم؟ ليس كل من كره اليهود هو حبيب لنا، أما السياسة فلا داعي لنا ولا رابط لنا بها، إنما نحن نتحدث بشرع، هذا الشرع يحكمه كتاب الله وتحكمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أحدا منا لا يحتمل أن يسب أحد أباه ولا أمه، فكيف بمن يسب أمهات المؤمنين ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما أبو لؤلؤة فكان غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وكان المغيرة قد جعل له منه في كل يوم 4 دراهم، لأن أبا لؤلؤة المجوسي هذا كان نجارا وكان حدادا وكان نقاشا، فكان ما يتقاضاه من أجر في اليوم لا يقل عن 15 درهما أو دينارا، فإذا أدى 4 منها لسيده فهذا ليس بالظلم. وبالرواية الصحيحة أن عمر رضي الله عنه أرضاه جاء بهذا المجوسي كي يصلح له ضبة في بيته، يعني شيئا في الباب، فشكى إليه أن المغيرة إنما يأخذ منه في كل يوم 4 دراهم، فقال له ما صنعتك؟ قال حداد نجار نقاش، حداد ونجار ونقاش. فقال له عمر ليس ذلك بالكثير، ثم أمره أن يصبر. ثم قال عمر بن الخطاب له لقد حدثت أنك تصنع رحا تدور بالرياح، فقال له العبد والله لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فقال عمر أوعدني العبد أو توعدني العبد، ولكن عمر لم يأخذه بالظلم ولا حبسه ولا قتله، لأنه يخاف الظلم أمام الله سبحانه وتعالى، ولأنه يريد أن يلقى الله عز وجل وهو عادل، لعلمه أن العدل هو أساس الملك، ولعلمه أن الظلم إنما يجلب المفاسد على البشرية كلها، وأن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ولأن العدل أمره الله، أمر الله تبارك وتعالى به الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل عدل قضاؤه سبحانه وتعالى. فخاف عمر أن يأخذه بالظن فتركه. ثم إن هذا العبد قد حدث منه ما حدث، وقبلها كما في حديث مسلم رأى عمر بن الخطاب أنه قد نقره ديك نقرة أو نقرتين، فقام عمر يسأل الصحابة عن تفسير هذه الرؤية،
فأحجموا جميعا. فقال عمر: أنا أفسرها لكم، يقتلني رجل من العجم، يعني رجل من غير العرب، علج، والعلج بالجيم هو الرجل الكافر الأعجمي الخشن الغليظ، يعني البطل من أبطال الأعاجم. قال: يقتلني علج أو رجل من العجم ويطعنني طعنة أو طعنتين. وكأنما عمر يقرأ سطور الغيب، لأنه يعلم أنه شهيد. ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه أرضاه أوصى المغيرة خيرا لأبي لؤلؤة، ولكنه سيقتل عمر كما سنرى بإذن الله رب العالمين في تتمة هذه الخطبة في الجمعة القادمة إن شاء الله. لكن بقي أن أذكر أمرين هامين حدثا خلال الأسبوعين الماضيين. أما الأسبوع الفائت فقد حصل فيه الآتي: رجل اسمه مجد الدقاق، هذا الرجل تقدم أحد عشرة صحفيا في جريدته ببلاغ إلى النائب العام، لم يتقدموا ببلاغ اختلاس ولا ببلاغ سرقة، وإنما ببلاغ أن الرجل قد تطاول على الذات الإلهية، تطاول على الله عز وجل، وفي نادرة هي الأولى من نوعها. زعم أن الله جل جلاله جزائري متعصب لمنتخب الجزائر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إرهابي، وشهد عليه 11 رجلا، وحد الردة ينعقد برجلين وقيل بأربعة، وهؤلاء 11 واحد انعقدت كلمتهم على أن الرجل سب الذات الإلهية. ثم نشرت جريدة المصريون في اليوم التالي أنه قال لهم: أنا كافر وابن دين كذا وكافر بالله ورسله، ولا زال حتى هذه اللحظة على سدة كرسي رئيس التحرير في مكانه، ولم يتحرك أحد، لأننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، هان علينا أمر الدين فهان على من سوانا. هذا نراه، يعني حتى بعض الناس يتطاولون على المشايخ، يتطاولون على العلماء، يتطاولون على الأئمة، أوباش الناس، سفلة الناس، أعط خلق الله وأحقر خلق الله، ممن لا يجيد قراءة آية واحدة في كتاب الله، وتجد يتطاول على إمام المسجد، يتطاول على كلام الله، يتطاول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت مصر التي فيها 70 مليون، منهم حوالي 3 مليون من النصارى، يعني عندنا 67 مليون مفتي، وكل واحد يفتي نفسه، لأن النظام لا يحترم العلم والعلماء، ولا يقدر الدين، ولا يضعه في المقام الأول الذي ينبغي أن يوضع فيه، ويهاجمه ليل نهار، ويهاجم العلماء ليل نهار. ولو مثل هذا الحكم، ولو مثل هذه الألفاظ قيلت في وقت يحكم فيه بالإسلام، لجيء بهذا الرجل الذي دعم الردة فاستتيب، فإن لم يتب قطعت رقبته، ولكنه سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فيقتل حتى وإن تاب، صيانة لجناب النبوة. وقد كررتها يوما من الأيام حين قلت إن أهل الدنمارك وهولندا بعد فيلم فتنة لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما سب الدين في ديار المسلمين وبأقلام المسلمين وبألسنة المسلمين، طعن في دين الله وطعن في شرع الله عز وجل. أما الخبر الثاني فعلى القناة المفضوحة، وهي قناة الجزيرة التي يديرها اليهود، لا شك عندنا في ذلك. جاء رجلان، واحد منهم مخرج من المخرجين، أعد في رمضان مسلسلة تتحدث عن الشذوذ الجنسي وعن زنا المحارم وعن السفاح وعن العلاقات المشبوهة بين الأولاد وبين البنات، وهذا المسلسل سيعرض في رمضان. وجاء برجل قيل إنه مفكر إسلامي أمامه اسمه محمد صادق، وطبعا الذي يقدم الحلقة الشيعي الدرزي القاتل في الاتجاه المعاكس، أسأل الله عز وجل أن يقسمه وأن يفصل فيه سبحانه وتعالى بقضائه الذي لا يرد وبحكمه عز وجل. ثم قال المخرج بمنتهى الصراحة: ها
هكذا على رؤوس الملأ. قال أنتم تتكلمون عن الدين إن إبراهيم، ثم قال النبي، ونحن نقول عليه الصلاة والسلام، قال إن إبراهيم النبي قد تزوج هاجر أو عاشر هاجر بغير زواج، عاشر هاجر بغير زواج. طبعا هذا يعني أننا كلنا أولاد سفاح، وكل الأمة الإسلامية أبناء سفاح، لأن الأصل للأم ولدتنا من زنا، ونحن جميعا من العرب المستعربة التي جاءت بعد إسماعيل عليه السلام لما تزوج من درهم مرة ثانية، وجاء من بعده ولده قيدار وولده نابت وولده كنانة حتى جاءت قريش، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الصحابة، ثم بعد ذلك الأنصار، ثم بعد ذلك جاء الصحابة فاستقروا في بلدانهم. لا يجرؤ رجل في العالم كله أن يقول هذه الكلمة إلا في بلاد المسلمين. هذا هو الكفر الذي يريدون تعليمه في بلاد المسلمين، وهذا هو الكفر الذي يريدون تلقينه لأبناء المسلمين حتى يشب المسلم لا دين له ولا ملة. مقابل ماذا؟ مقابل الجيوب التي تنتفخ، ومقابل العمارات التي تبنى، ومقابل السيارات الفارهة. باعوا دينهم بعرض من الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن نطق الرويبضة، وتحدث عن زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي فيه كافرا، ويمسي فيه مؤمنا ويصبح فيه كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بالمال بالمكانة فقط. أما البحث عن الآخرة، وأما البحث عن الدين، فقد أصبح بضاعة الكسالى والخامرين والذين لا هم لهم من الرجعيين والمتخلفين أمثالنا. وإذا كان التخلف والرجعية تهمة بهذا الأمر فأكرم بها من تهمة، ونحن متخلفون ورجعيون، ونحمد الله على التخلف والرجعية بهذا الأمر. هذه الحرب نتاج لما تقدم في السنين الماضية من تفريغ المسلم من عقيدته ومن دينه، وبذلك صار المسلم يتلقى هذه الكلمات دون أن يشعر بمضاضة أو بغضاضة أو أن يشعر بحرج، يتقبلها وانتهى الأمر. وبعد ذلك نرى من سيتكلم ونرى من سيقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كله في مدخل شهر رمضان الكريم، ورمضان على الأبواب. هل أنا بهذا الشكل قدمت إعلانا مجانيا على المنبر لهذا الشخص وأثرت الشهوات وأثرت الفضول في قلوب بعض الشباب ليتفرجوا، أم أنا الآن قد وقفت حتى أحذر الآباء والأمهات من التلفاز في شهر رمضان؟ الآباء والأمهات ينعقد عليهم الأمل في هذا الشهر بعدم إدخال المنكر إلى البيوت. أطفئوا هذه الأجهزة، استريحوا منها في هذا الشهر، أراحنا الله منها طيلة العمر، لأننا الآن سوف نواجه حربا من نوع لا نستطيع أن نقف أمامه ولا أن نواجهه. سنواجه سعار الجن، سنواجه حرب الشهوة، وهذه حرب نحن مهزومون فيها إن واجهناها. فيجب علينا أن نمنعها منذ البداية، منذ البداية يجب أن نمنعها. هذا ندائي إلى كل مسلم يغار على دين الله، وإلى كل مسلمة تغار على دين الله، لأنك راعي ومسؤول عن رعيتك أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، ورد غائبنا، واقض حوائجنا. اللهم يا أرحم الراحمين، انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان وفي العراق، وانصرهم في الفلبين وفي البوسنة، وفي كل مكان ترفع فيه راية أهل السنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا قوي يا جبار، يا عزيز يا متين يا منتقم، خذ من دماء اليهود حتى ترضى. اللهم خذ من دماء اليهود حتى ترضى. اللهم خذ من دماء اليهود لضعفة المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدساتنا حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأرامل المسلمين حتى ترضى. اللهم أنجي المستضعفين بغزة، وأنجي المستضعفين بالقدس، وأنجي المستضعفين بالعراق، وأنجي المستضعفين في الفلبين وفي الشيشان وفي أفغانستان. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأقموا الصلاة إن الصلاة كانت على